وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
قال الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم هذه الآية في تتمة الموضوع وذلك أن الله تعالى بعث لهم طالوت ملكا وأهله بما زاده من البسطة في العلم والجسم قبل مجيئه جعل الله تعالى لمجيئه آية حتى يدركوا بها أن هذا المبعوث ليس مبعوثا عاديا إنما هو مبعوث من قبل الله عز وجل قال الله تعالى وقال لهم نبيهم قال المؤلف لما طلبوا منه آية على ملكه قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت واضح أن المؤلف جعل هذه الآية إنما هي بطلب منهم لأنه قال لما طلبوا منه آية على ملكه ولكن ليس باللازم هذا ليس بلازم أن تكون هذه الآية على إثر طلب منهم ربما كما قلنا في أول الكلام أن الله تعالى جعل آية حتى يهتموا بهذا الملك الذي سوف يقاتلون معه ولا يلزم أن يكونوا قد طلبوا ذلك قال الله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت آية ملكه وأن الله تعالى جعله ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت وقول هنا التابوت هل سبق ذكر للتابوت أو هذا أول مجيئه هذا أول مجيئه لم يسبق في القصة ذكر للتابوت لكننا نقول إن التابوت له ذكر في الذهن أي له عهد ذهني صحيح ليس له عهد ذكري لم يسبق له ذكر ونحن لم نقرأ شيئا عن التابوت في هذه السورة ولا في هذه القصة لكن علم هذا من العهد الذهني وهذا التابوت كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات هذه أنه علامة على مجيء هذا الملك على هذا الملك الذي سوف يقاتلون وهذا التابوت قد ذكرت فيه أو حوله أخبار كثيرة إسرائيلية ما قصته وما الذي فيه وكيف سيأتيهم ومتى سيأتيهم أشياء كثيرة كما هي العادة في الشيء الغريب الأخبار تتناوشه بالزيادة والتعليق حتى يجعلوا من القليل كثيرا نقول إن التابوت كما قال المؤلف التابوت هو الصندوق وربما صنع من خشب وربما اختير له أيضا أنفس الخشب كما عبر بعضهم إنه مصنوع من العاج ولا يزال الناس يستعملون هذه الكلمة لهذا المعنى فالتابوت لا يزال في عرفنا أنه الصندوق المستطيل هذا الصندوق هو من آيات الله عز وجل من آيات الله ولذلك هذا الصندوق لم يأتي هكذا مجيئا عاديا بل كما قال الله تعالى تحمله الملائكة فالملائكة هي التي أتت بهذا الصندوق بهذا التابوت وكون الملائكة تأتي به يستشرف من هذا عظم هذا الصندوق عظمه يستشرف أنه عظيم ليس صندوقا صغيرا بإمكان الرجل أو الرجلين أن يحملاه، بل هو صندوق عظيم حيث انتدب له ملائكة. هذا شيء. أيضا يستشرف من صفة هذا الصندوق أو هذا التابوت أنه مقدس، تابوت مقدس ومبارك أيضا. وهذا التقديس وهذه البركة ليست من صنع البشر حتى يقال إن هذه بركة مبتدعة أو غلو ليس له دليل، بل هذا أمر أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه، فهو صندوق مبارك وصندوق عظيم. طيب ننظر ماذا قال المؤلف حول هذا التابوت. قال: كان فيه صور الأنبياء أنزله الله تعالى على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم. هذه عدة أشياء المؤلف ذكرها بصيغة الجزم. أما أن فيه صور الأنبياء فهذا يحتاج إلى دليل أن الأنبياء صوروا ووضعوا في هذا التابوت. كذلك قول أنزله الله تعالى على آدم ليس معروفا هذا في سيرة آدم، ولم يأتي ذكر لتابوت يتعلق بآدم إطلاقا إلا في هذه الأخبار الإسرائيلية، فلا نركن إليها. كونه استمر عندهم حتى غلبتهم العمالقة، نقول هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا ننفي هذا نفيا تاما، لأن سياق القصة يدل والله أعلم على أن التابوت أخذ منهم، ولذلك جعل إرجاعه علامة على صدق هذا الملك الذي بعث. فيكفينا إذا من هذه القصة، يكفينا هذا المعنى العام أن هذا التابوت قد أخذ منهم وأخذ ظلما كما يفهم من ظاهر الآيات، ثم إن الله تعالى أرجعه إليهم وجعله علامة على صدق هذا الملك. أما أن الذين أخذوا العمالقة وكانوا يستفتحون به على عدوهم فهذه أمور الله أعلم بها. ومعنى قول المؤلف وكانوا يستفتحون به على عدوهم، المعنى أنهم كانوا يطلبون الفتح بهذا الصندوق، فإذا كان معهم وأحضروا في حروبهم وقتالهم فإن هذا من أسباب النصر ومن أسباب غلبتهم على أعدائهم. وهذا كما قلنا قبل قليل ليس من إحداثاتهم ومن بدعهم، هذا أمر قد أذن لهم فيه وصار سببا للنصر، لكن يحتاج إلى دليل هذا، لأن هذا لا يفهم من الآية. قال: ويقدمونه في القتال، كما قلنا يحتاج إلى دليل. قال: ويسكنون إليه، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم. هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح بنص الآية أن فيه السكينة، والسكينة كما قال المؤلف هي طمأنينة القلب. وقد تقول: ما علاقة طمأنينة القلب بهذا التابوت؟ فنقول: العلاقة غيبية شرعية، العلاقة غيبية شرعية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزلزل القلوب إذا أراد، وهو كذلك الذي ينزل عليها السكينة إذا أراد. ثم هذا التابوت بقدرة الله عز وجل إذا رأوه اطمأنوا وسكنوا، ولا تقول كيف، لأن الأمور الغيبية يعني تتجاوز كلمة كيف، ولا نحيط بها إحاطة تامة. والإنسان أحيانا في بعض الأشياء يسكن قلبه إذا رآها، وفي بعض الأشياء ينزعج قلبه إذا رآها، مع أنها أمور عادية، فكيف بهذا التابوت الذي جعله الله تعالى آية وعلامة؟ الموافقون إذا دخلوا مثلا بيت الله عز وجل، وهو مكان من جدر وسقف تسكن نفوسهم، أليس كذلك؟ ويجدون راحة. من أين لهم هذه الراحة؟ من الله عز وجل جعل قلوبهم تهوي إلى هذه الأماكن وتهتف إليها. كذلك الله تعالى جعل في هذا التابوت سكينة لمن رآه، فإذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وعلموا أنهم متمشون على شرع الله عز وجل في قتالهم وفي خروجهم ودخولهم. هذا من آيات الله. قال الله تعالى: فيه سكينة من ربكم، وتأمل إضافة السكينة إلى الله عز وجل، سكينة من ربكم، هذا يؤكد ما قلناه أنها سكينة غيبية شرعية لا مدخل للحس فيها. ثم قال تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. من موسى؟ كلم الله عز وجل، نبي الله. وهارون ما علاقته؟ أخوه. إذن هذا التابوت إضافة إلى ما فيه من السكينة فيه بقية، يعني أشياء بقيت من آل موسى وآل هارون. من آل يعني من أهل موسى ومن أهل هارون. وإذا كانت هذه البقية من أهل موسى وأهل هارون فإنها بقية من موسى نفسه ومن هارون نفسه، ماذا؟ من باب أولى، لأن إذا كانت هذه الآثار من آل موسى وآل هارون فكونها أيضا من هارون ومن موسى ومن هارون نفسيهما من باب أولى. وكثيرا ما يعبر بآل فلان ويكون فلان داخلا دخولا أوليا، انتبه لهذه الفائدة، كثيرا ما يعبر عن آل فلان ويكون فلان داخلا دخولا أوليا. قال الله تعالى عن فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب وفرعون؟ مقدمهم، يقدم قومه يوم القيامة. هذا من هذا الباب. ننظر ما المراد بالبقية. قال الله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وهارون. قال: أي تركاه هما. تركاه هما، قوله هما يعود إلى من؟ موسى وهارون. قال المؤلف: وهي نعل موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح تحمله الملائكة. أظن التابوت بهذه الأشياء انتلى الآن. ما الذي فيه؟ نعل موسى، وهذا يا إخوان يحتاج إلى دليل، وعصاه كذلك، وإمامة هارون أيضا. ما الدليل على هذا؟ قفيز من المن، قفيز، والقفيز ليس بالقليل، لعلك على ذكر بمقداره، كم صاعا؟ 40 صاعا، 40 صاع من المن الذي كان ينزل عليهم. أنتم تذكرون أن بني إسرائيل أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى. المن هو المعني هنا، والسلوى معروف ما هو؟ طائر، طائر يأكلون منه. الطائر ما له ذكر هنا، لكن المن الذي أنزله الله تعالى عليهم وكانوا يأكلونه، وهو شبيه بالعسل، يأخذونه ويجمعونه من فوق الأشجار. فهناك قسم منه بمقدار القفيز كان في هذا التابوت. قال: ورضاض من الألواح. أي ألواح هذه؟ ألواح موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام ذهب ليأخذ الألواح التي كتبت فيها التوراة، ثم أخذها وجاء بها إلى قومه، ثم تفاجأ أن قومه ماذا؟ يعبدون العجل. أخذه الغضب عليه السلام وألقى الألواح التي كان يحملها. الألواح لما ألقيت على جهة الغضب، المؤلف كما يفهم من كلامه أنها تكسرت، فرضاض هذه الألواح هو الذي جعل في التابوت، جعل في التابوت. ونحن نقول إن الله تعالى يقول: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه، فقط. هل تكسرت الألواح؟ لم يذكر. والظاهر والله أعلم أنها لم تتكسر، لأنها ألواح أرادها الله تعالى للبقاء، كتب الله تعالى فيها التوراة لبني إسرائيل. فالدليل أو فالقول بأن الألواح تكسرت يحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه. إذن نعرض عن كل ما ذكر المؤلف ونقول إن الله تعالى جعل في هذا التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما هذه البقية؟ الله أعلم بها، قد يكون بعض ما ذكره المؤلف صحيحا وقد لا يكون. فإن قلت: هل في هذا التبرك بآثار الأنبياء الحسية؟ فالجواب: نعم، فيه دليل على التبرك بآثار الأنبياء الحسية، فالأنبياء مباركون بذواتهم وفي كل ما اتصل بهم بركة حسية. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبركون بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، وربما طلب أحدهم شيئا من من أرضيته عليه الصلاة والسلام ليتبرك بها، والأخبار في هذا كثيرة معروفة. إذن هذا متمشي مع ما نعرفه من السنة الشرعية ويتبرك بآثار الأنبياء. طيب، نواصل خبر هذا التابوت. قال الله تعالى: تحمله الملائكة. قال: حال من فعل يأتيكم. وما هو فعل يأتيكم؟ التابوت. يأتيكم التابوت تحمله الملائكة، فهو حال. إذن كما قلنا في أول الكلام إن هذا التابوت ليس عاديا، لأن الله تعالى انتدب له الملائكة. وقوله تعالى الملائكة جمع أو مفرد؟ جمع، وأقله ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. إذن ثلاثة ملائكة فأكثر يحملون هذا التابوت، يدل على ما قلنا قبل قليل أنه عظيم في ذاته، وكذلك فيما جعل الله تعالى فيه من الآثار الحسية والمعنوية. قال الله تعالى بعد هذا: إن في ذلك لآية لكم. قال: على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. إذن انتهت الآية التي جعلها الله تعالى علامة على صدق طالوت، وهي علامة واضحة لا إشكال فيها، علامة كبيرة، وهي هذا التابوت. فنعود الآن بعد أن تصورنا معنى الآية إجمالا لنكتب أبرز ما فيها. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت. يستفاد من هذه الآية عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الملك المبعوث، عناية الله عز وجل بهذا الملك المبعوث، حيث جعل لمجيئه آية، حيث جعل لمجيئه آية. ويستفاد من هذه الآية أيضا تنوع آيات الله عز وجل، التنوع الكثير، تنوع آيات الله عز وجل التنوع الكثير. ففي هذا المقام التابوت هو آية. طيب، هل في تابوت آخر في القرآن غير هذا؟ أي نعم، التابوت الذي ألقي فيه موسى، تعرفون هذا؟ هل هو آية أو أمر عادي؟ أمر عادي. إذن هذا الذي نريده في الفائدة. ماذا كتبتم؟ تنوع، التنوع الكثير. فالتابوت في مقام صندوق عادي يوضع فيه الطفل حتى لا يغرق في اليم، وفي هذه القصة ليس عاديا بل هو آية عظيمة تدل على ملك هذا الملك. طيب، في قوله تعالى: إن آية ملك أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم. قلنا في أثناء الشرح إن هذا التابوت لم يسبق له ذكر في السورة، أليس كذلك؟ إنما هو معهود عهدا ذهنيا. فهل نستفيد من هذا الإشارة إلى الاستفادة مما ورد في أخبار الأمم السابقين؟ يستفاد هذا؟ نعم يستفاد. فنقول في الآية الكريمة الإشارة إلى جواز الاستفادة من أخبار الأمم السابقين، لأننا لا يمكن أن نعرف القصة على أتم صفتها إلا بالاطلاع على شيء من أخبار السابقين. طيب، وهذه الفائدة التي كتبتموها هل لها ما يدعمها في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ فهذا مما تشمله الرخصة، حدثوا عن بني إسرائيل. قال تعالى: يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم. يستفاد من قول تعالى في سكينة، يستفاد من هذا أهمية السكينة للمقاتلين في سبيل الله عز وجل، أهمية السكينة. طيب، وضد السكينة ماذا؟ ضد السكينة عدم السكينة من الطيش والزلزلة وأشبه هذه المعاني. ولا شك أن السكينة إذا نزلت على المقاتلين فهي من أسباب نصرهم، ولذلك الله تعالى ربما أنزل السكينة نعاسا على القوم أمنة منه سبحانه وتعالى. إذا ماذا كتبنا في الفائدة؟ عظم أو أهمية السكين المقاتلين طيب في سبيله. طيب إذا قلنا أهمية السكين المقاتلين غيرهم هل يحتاجون إلى السكينة؟ نعم غيرهم كذلك، لكن السياق في القتال فغيرهم كذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده أنه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسكينة إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، وقال في الحج السكينة السكينة، فالسكينة على كل حال مطلب شرعي في كثير من الأمور. يستفاد من قوله تعالى في سكينة من ربكم وبقية، يستفاد من هذا التفاوت السكينة عظما وقلة، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ عظم السكينة تفاوت السكينة عظما وقلة من قوله من ربكم حيث أضافها إليه، وإضافة الشيء العظيم تدل على عظمه، إضافة الشيء تدل على عظمه. قوله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يستفاد من هذا صحة الأثر لما تركه أو لما أبقاه الأنبياء، صحة الأثر لما أبقاه الأنبياء. طيب صحة الأثر ما نوع هذا الأثر؟ ما نوعه؟ نقول يختلف، أحيانا يكون هذا الأثر ماذا؟ استشفاء، يستشفى به، هذا أثر، وأحيانا يكون سكينة للناس وطمأنينة وإن لم يبلغ مبلغ الاستشفاء والعلاج. ولذلك مر عليكم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها شيء من شعارات النبي عليه الصلاة والسلام وضعتها في ماذا؟ في جلجل، ماذا يصنع به؟ يستشفى به، يستشفى به. فهذا مما نحن فيه. ماذا كتبنا في الفائدة؟ أيوة، لما أبقاه الأنبياء. طيب هل يترتب على هذا أنه ينبغي العناية والمحافظة على ما خلفه الأنبياء وأن لا يعامل كغيره من الآثار؟ نعم بإطلاق. التفصيل ما التفصيل؟ أي نعم. طيب ما يحتاج إلى تأكد أيضا بعد ثبوت أن هذا أثر؟ هذا لا بد منها حتى نغلق الباب على الدجالين. إذن نقول في فائدة هذه، نقول يستفاد من هذا أنه ينبغي العناية بما ثبت أنه أثر لنبي والمحافظة عليه بحده الشرعي، والمحافظة عليه بحده الشرعي. فلو أتى إنسان وقال هذه شعارات من نبيكم تبركوا بها، نقول أثبت هذا، أو هذا مثلا سيف النبي الفلاني، سيف سليمان عليه السلام، اشتروه مني بملايين الريالات، نقول أثبت هذا وما أشبه ذلك. فآثار الأنبياء دخل شيء من الدجل، وهي في الحقيقة مجال لكسب قلوب الناس ومن ثم كسب أموالهم والتلاعب بعقولهم. طيب في قوله تعالى تحمله الملائكة ماذا استفيد من هذه؟ وقد ذكرناه في الشرح، عظم هذا التابوت حيث لم يأتي أو حيث انتدب له الملائكة لتحمله. وفي ختام الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يستفاد من هذا أن الآيات لا يستفيد منها إلا المؤمنون. طيب أما كلام المؤلف الأخير حملته الملائكة بين السماء والأرض، فهذا من لازم الحمل أن يكون كذلك، وكذلك حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه، يعني هذا تكميل لا بد منه وليس فيه إن شاء الله شيء. طيب سيأتينا إن شاء الله بقية القصة وماذا حصل لهؤلاء الذين قاتلوا مع ملكهم. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى نعم
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
قال الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر هذه الآية تتمة للقصة السابقة وذلك أن الله تعالى جعل على هؤلاء الملأ جعل طالوت ملكا وجعل على ملكه هذه الآية التي هي التابوت وسمعنا بعض أوصافها يقول تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال المؤلف فصل يعني خرج بالجنود الذين طلبوا المقاتلة ويكون هذا أميرا لهم في القتال وقول المؤلف فصل بمعنى خرج هو صحيح ولكن أيضا مادة فصل لا بد من إشارة إلى الانفصال وهي المباينة يعني أن هذا الملك هو طالوت خرج منفصلا عن بقية القوم منفصلا عن المدينة التي هم فيها كما هي العادة أن الجيش إذا أراد أن يقاتل فإنه يستعد ويجتمع خارج البلد ثم إذا اجتمعوا خارج البلد انطلقوا إلى المكان الذي يريدون هل توافق على هذا؟ توافق طيب إذن هذا معنى قوله تعالى فلما فصل أي خرج منفصلا مباينا وقوله تعالى طالوت بالجنود قال المؤلف من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء هكذا قال المؤلف مبينا زمن هذا الانفصال أنه في زمن الحر الشديد وإنما قال المؤلف هذا حتى يتبين المعنى أكثر ما سيأتي بعد ذلك حينما يمرون هذا النهر قال الله تعالى إن الله مبتليكم بنهر من المتكلم؟ قال إن الله المتكلم طالوت ملكهم يخبر هؤلاء الجنود أنهم سوف يبتلون يختبرون قال مبتليكم قال مختبركم بنهر إذن سوف يمرون على نهر سوف يمرون عليه وسوف يكون ابتلاء بهذا النهر الذي يمرون عليه قال المؤلف ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو بين الأردن وفلسطين يعني أن هذا النهر في ذلك المكان بين الأردن وفلسطين وتحديده لا يهم كثيرا يهمنا ما المقصود بهذا الابتلاء الابتلاء فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذه مادة الامتحان، مادة الامتحان في منعهم من الشرب من هذا النهر. وبهذا يتبين لك ما قاله المؤلف في أول، أن الجو كان حرا شديدا وأنهم عطشوا وطلبوا الماء، فابتلوا بهذا النهر الذي اعترض طريقهم. الابتلاء من شرب من هذا النهر فإن طالوت يقول فليس مني، يعني يتبرأ منه لأنه شرب من شيء لا يرخص فيه. قال المؤلف أي من أتباعي. إذن على هذا الذي شرب من هذا النهر عليه أن يرجع، فليس أهلا لأن يواصل معنا القتال ويواصل معنا الطريق. ومن لم يطعمه يعني ومن امتنع، قال المؤلف يذق، من امتنع وحبس نفسه وصبر على العطش الذي هو فيه قال فإنه مني يعني من جنودي وسوف يتبع ويقاتل معنا. لكن هؤلاء الممنوعين أيضا لهم رخصة يسيرة، قال إلا من اغترف غرفة بيده، بيده يعني أنه يرخص له أن يأخذ من هذا النهر بمقدار الغرفة التي يشربها، غرفة واحدة. وأيضا الله تعالى يقول بيده ليس بيديه، بيد واحدة، والشرب أو الشرب بيد واحدة لإنسان قد لحقه حر وهو عطشان أظنه قليلا، أليس كذلك؟ هو قليل، ولكن هنا الابتلاء. إذا تبين لك الآن أن الذي يطعم ويرتوي من هذا النهر هذا ليس من أتباع طالوت، والذي يمتنع هو من أتباعه. ثم إن الذي يمتنع يرخص له أن يأخذ بيده مرة واحدة من هذا النهر. وقد ذكروا، وسوف يشير المؤلف إلى هذا ربما، ذكروا أن من اغترف غرفة بيده فإنها تغنيه، تغنيه ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها سدا لرمقه، مع أن العادة أن الغرفة كما قلنا قبل قليل لا تكفي، لكن لأنه امتثل ولم يتجاوز الرخصة جعل الله تعالى بركة في هذه الغرفة فكانت تذهب عطشه. يقول المؤلف غرفة، يقول بالفتح والضم، إذن هي غرفة وغرفة. قال بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. قال الله تعالى فشربوا منه، قال المؤلف لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة، روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 318 رجلا. إذن هذه هي مادة الاختبار وهذه نتيجته. ما نتيجته؟ نتيجته أنهم شربوا منه وأكثر من الشرب إلا قليل، شربوا إلا قليلا منهم، وهؤلاء القليل هم الذين نجحوا في الاختبار وهم المستحقون لمواصلة السير مع طالوت. أما عددهم فالمؤلف يشير إلى ما جاء في الروايات أنهم 318 رجلا على عدة الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فإنهم بهذا المقدار. أما العدد الإجمالي لهؤلاء القوم فإنه كثير، فقد ذكر بعضهم أنهم 6000، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، وثلاثمائة وبضعة عشر من 6000 قليل أو كثير؟ قليل جدا، لكن العبرة ليست بالكثرة كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قال وهم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. إذن هؤلاء بعد شربهم من هذا النهر حصلت منهم هذه المقالة، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فكأن هؤلاء أفصحوا عما في قلوبهم من الجبن والخور في مواجهة هؤلاء. قال الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، هذا القسم الثاني من الجيش ما هذا القسم الثاني؟ الذين لم يشربوا إلا بمقدار رخصة، هؤلاء صفتهم أنهم يظنون أنهم ملاقوا الله. قال المؤلف يظنون يوقنون، فأفاد المؤلف أن الظن هنا على بابه أو على غير بابه؟ على غير بابه، لأن الظن هو يكون مع الاحتمال، لكنه هنا بمعنى اليقين. فالمقصود أن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك الراجح، والسياق هو الذي يوضح ذلك. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال المؤلف بالبعث وهم الذين جاوزوه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه مقالة الذين صبروا ولم يشربوا إلا بمقدار غرفة، وهم الذين يظنون ملاقاة الله عز وجل. مقالتهم كما تلاحظ فيها شيء من القوة، وفيها شيء كثير من الثقة بوعد الله عز وجل ونصره. كم من فئة قليلة، المؤلف يقول كم خبرية بمعنى كثير، إذن هي ليست استفهامية، فكم تأتي استفهامية كما لقلت كم درهما معك، وتأتي تكثيرية التي هي الخبرية بمعنى كثير. يقول الله تعالى عنهم كم من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال المؤلف بإرادته والله مع الصابرين. إذن النصر ليس بالكثرة، النصر بإذن الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، بدليل أن فئات كثيرة غلبتها فئات قليلة، فالقليلة غلبت الكثيرة، وهذا ليس بالقليل. قال الله تعالى كم، وهذه تكسيرية كما سمعت. هؤلاء يكلون الأمر إلى معونة الله عز وجل، فالقوة الحسية والعدة الحسية ليست كل شيء، بل العبرة بإرادة الله تعالى للنصر. وقوله تعالى بإذن الله فسرها المؤلف قال بإرادته، والإرادة هنا بأي قسميها، الشرعية أو الكونية؟ الكونية لا شك، والشرعية تابعة لهذا، لكن نقول هنا كونية، يعني بإرادة الله الكونية. فإذا أراد الله تعالى كونا وقدرا لفئة أن تنتصر، فإنه لا غالب لهم من أحد من الناس، لا بد أن ينتصروا. قال الله تعالى والله مع الصابرين، قال بالعون والنصر، وفي غير ذلك، بالعون والنصر والعلم والتوفيق، كل معنى صحيح فإنه داخل في المعية هنا. طيب، إذا تبين لك الآن، تبين لك ما حصل من طالوت والجنود الذين معه، وأنهم مروا بهذا الامتحان، والامتحان قسم الجيش إلى قسمين، قسم انغمسوا في الفتنة وشربوا من الماء، وقسم صبروا وتيقنوا ملاقاة الله عز وجل فظفروا بالنصر. نتابع القصة. قال الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا ربنا أفرغ علينا أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا. لما برزوا، الفاعل في قوله برزوا يعود على من؟ على طالوت وجنوده. لما برزوا لجالوت، وهذه من الموافقات الحسنة أن الاسمين توافقا في الميزان، طالوت وجالوت، لكن تفارقا في المعنى. فطالوت ملك من قبل الله عز وجل، وجالوت ملك على هؤلاء يقاتل حزب الله، فهما وإن اتفقا في الاسم وزنا، لكن اختلفا في المعنى والحقيقة اختلافا كبيرا. لما برزوا لجالوت وجنوده، إذن هذا جالوت معه جنود، قالوا ربنا أفرغ علينا، من القائل؟ جنود من؟ طالوت. فدعوا ربهم بهذه الدعوة التي هم بحاجة إليها، أفرغ، قالوا أصبب علينا صبرا، فكأنهم تخيلوا أن الصبر أنه مادة سائلة تفرغ وتصب في قلوبهم حتى يثبتوا في مقابلة هؤلاء المحاربين، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. قال المؤلف بتقوية قلوبنا على الجهاد، فجعل المؤلف ثبات الأقدام كناية عن ثبات القلوب، ثبات الأقدام كناية عن ثبات القلوب. وهذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، لأن القلب إذا ثبت فالأقدام تثبت، والإنسان يمشي مشيا متزنا إذا ثبت قلبه، وإذا طاش قلبه فإنه لا يتزن في مشيه وتختل أقدامه، فهو كناية عن ثبات القلوب. طيب، ألا يحتمل أيضا أن تكون على بابها أنها ثبات لأقدامهم حقيقة؟ ها؟ نعم، يحتمل ولا مانع أن تكون ثباتا لأقدامهم حقيقة. ولذلك في غزوة بدر لما أنزل الله تعالى الماء والمطر على المقاتلين، جعل من فوائد نزوله أي شيء ويثبت به الأقدام، فثبات الأقدام على بابه حقيقة، وثبات القلوب أيضا صحيح. هذه دعوتهم الأولى، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، دعوتان. الثالثة، وانصرنا على القوم الكافرين، طلب النصر من الله عز وجل على هؤلاء القوم الكافرين. وتأمل حسن دعوتهم، فإنهم لم يقولوا وانصرنا عليهم، هم لا يهمهم أن يكون المقاتل جالوت أو يكون غيره، هم الآن يقاتلون قوما كافرين، فهم طلبوا النص من الله عز وجل على هؤلاء الكافرين، فهذا فيه من أدب الدعاء ما هو واضح، أنهم يريدون نصرا على القوم الكافرين لكفرهم. إذن الآن دعوات توجهوا بها إلى الله عز وجل. قال الله تعالى بعدها فهزموهم بإذن الله، هزموهم قال المؤلف كسروهم بإذن الله بإرادته. ونقول في قول بإذن الله كما قلنا في السابقة، بإذن الله الشرعي أو الكوني؟ الكوني، والشرعي أيضا لأنه قتال مأذون فيه. قال وقتل داود جالوت، انتبه جاء اسم جديد وهو داود، من داود؟ قال وكان في عسكر طالوت. إذن داود من حزب الله، من جيش طالوت. داود هذا قتل طالوت الذي هو الرئيس والملك على الكافرين، جالوت الذي هو الرئيس على هؤلاء الكافرين، فداود قتل جالوت. وما ظنك بقوم قتل قائدهم، كيف حالهم؟ حالهم أنهم كسروا، كسروا، والهزيمة سوف تتتابع عليهم. فإذا رأى القوم الكافرون أميرهم جالوت قد قتل فإن هذا خذلان لهم. قال الله تعالى وآتاه الله الملك، وآتاه، آتى من؟ يقول داود، آتى الله تعالى داود الملك، قال في بني إسرائيل، والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله، وعلمه مما يشاء. تبين الآية الآن ما من الله تعالى به على داود، أولا أنه قتل هذا الملك الكافر وهو جالوت، وهذا لا يخفاك أنه منقبه، منقبه لداود أن يكون قد قتل رجلا قائدا في الكفار، هذه منقبه. كافاه الله تعالى بما ذكر، قال تعالى وآتاه الله الملك فصار ملكا في بني إسرائيل، والحكمة أيضا التي فسرها المؤلف بالنبوة، فاجتمع في حقه ملك ونبوة. وقد سبق فيما سبق في دروس ماضية أنه ربما يجتمع الإنسان الملك والنبوة، وقلنا مثال في من؟ في سليمان، وكذلك داود والده. والمؤلف أفادنا فائدة، يقول ولم يجتمع لأحد قبله، فالأنبياء السابقون لم يجمع إلى نبوتهم الملك، وهذه فائدة إن صحت فهي جديرة بالاهتمام. إذن أول ملك ونبي من هو؟ داود. طيب، قال الله تعالى وعلمه مما يشاء، قال كصنعة الدروع ومنطق الطير، كل هذه مزايا لداود عليه السلام، وكلها منح من الله تعالى له مكافأة له على صنعه حينما قتل هذا الملك جالوت. ثم تعقب الآية على الحدث كله، قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال الله تعالى بعضهم، قال المؤلف بدل بعض من الناس، يعني أن كلمة بعضهم من حيث الإعراب هي بدل من الناس. وقوله ببعض لفسدت الأرض، قال بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدافع بعضهم ببعض. إذن الآية يا أخوان تتكلم عما نسميه بسنة المدافعة، فالله تعالى له سنن في خلقه، ومن سننه المدافعة. كيف المدافعة؟ يعني أن الله تعالى يدفع الشر بالخير، يدفع الباطل بالحق، وكذلك ربما يمتحن الحق فيدفعه بالباطل، لأن الله تعالى جعل الدنيا مبنية على التدافع. أرأيتم لو أن الله تعالى مكن للحق ولم يقم في وجهه قائم، هل يبقى باطل؟ لا يبقى باطل. طيب إذا لم يبقى باطل تضيع سنة الله عز وجل وحكمته في وجود الخلق وانقسامهم إلى قسمين، فمن حكمته أن جعل الباطل يقابل الحق ويغلبه أحيانا أيضا. كذلك لو أن الله تعالى لم يثبت الحق في وقت من الأوقات لانقلب كل ما في الأرض إلى أي شيء؟ إلى باطل، لانقلب إلى باطل وضاع الحق، وضاع الحق. والله تعالى لا يريد ذلك، يريد سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل الدنيا مبنية على المغالبة. إذا نأخذ من هذا ونذكره الآن ونذكرها أيضا إن شاء الله في الفوائد، نأخذ من هذا أن الإنسان عليه ألا يأنف من سنة التدافع، لا يأنف من هذا لأن الله تعالى أرادها، ولكن الذي يأنف منه أنه يموت التدافع ويخنع الحق، هذا الذي يجب ألا يقبله المسلم، فإذا خنع الحق فهذا علامة الهلاك. أما إذا وجد التدافع وهذا يلقي بحجته وهذا يردها وما أشبه ذلك فهذا دليل على صحة المسار، لأن التدافع أمر مقدر، سنة كونية. قال الله تعالى في ختام الآية ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. ثم قال تعالى تلك آيات الله، قال هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين، التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. طيب الآية الأخيرة على ظاهرها، نعود الآن لنكتب ما يتيسر في فوائد هذه الآيات. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. يستفاد من هذا حكمة طالوت في سياسة جنده، حكمة طالوت في سياسة جنده. أين السياسة؟ أنه فصل بهم، يعني أخرجهم عن أهاليهم وأماكن سكناهم. وفي قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر يستفاد من هذا أنه ينبغي اختبار الجيش قبل مقابلته الأعداء، ينبغي اختبار الجيش. والاختبار الذي في الآية اختبار من الله عز وجل، والاختبار من الله إنما يكون عن طريق نبي يوحى إليه أن يختبر جيشه بكذا، لكن غيره من القواد يختبرون جنودهم في أمور تناسبهم، فلو اختبروهم مثلا بأساليب القتال وتجربة قدرتهم فهذا له أصل في الآية التي معك، وكذلك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مر عليه في السيرة أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض الصحابة، وربما رد بعضهم كما رد من؟ عبد الله بن عمر في أي غزوة؟ أحد، في أحد رده، ومتى قبله؟ في الخندق، قبله في الخندق، كل هذا واضح في السيرة. طيب في قول إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، هل يستفاد من هذا أن جهاد النفس قبل جهاد العدو؟ أين جهاد النفس هنا؟ عدم الشرب والصبر، وهذا جهاد نفس. إذن نقول في الآية إشارة إلى أن جهاد النفس قبل جهاد العدو، أن جهاد النفس قبل جهاد العدو. فإن قلت أي الجهادين أشق وأعظم؟ أيهما؟ جهاد النفس أعظم. ولذلك يرى في حديث ضعيف أنه يسمى هذا بالجهاد الأكبر، فجهاد النفس هذا جهاد أكبر. ولذلك إذا أرادت الأمة أن تنتصر في جهادها على عدوها فعليها أن تنتصر في جهادها على نفسها وعلى أنفسها وعلى هواها ورغبتها. فإذا انتصرت على نفسها فإن انتصارها على عدوها مضمون بإذن الله عز وجل. وهذا الكلام يظن بعض الناس أننا نقوله من باب التسلية للمسلمين حينما نقول لهم جاهدوا أنفسكم أقلعوا عن المعاصي، يعني هذا فيه شيء من الترويح عن النفس. والواقع أن هذا مهم جدا، أن الشعوب الإسلامية تجاهد أنفسها جهادا صحيحا ثم تنتصر، ثم بعد ذلك يأتي اتباعا النص الثاني على الأعداء. أما إذا انغمس الناس في الدنيا في شهواتها وفي ملاذها فما بعد النص عنهم، والواقع خير شاهد في هذا. نسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. طيب قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني، يستفاد من هذا أنه لا تنبغي المهادنة والضعف في تمييز غير الصالح في الجيوش وفي كل مجال، أنه لا تنبغي مهادنته واللين معه. فغير الصالح نقول له أنت غير الصالح، لست منا، ابحث لك عن مجال آخر. لأن المهادنة في هذا من المتضرر فيها؟ الجميع، الجيش وغيره. فمهادنة هؤلاء والضعف معهم سوف يكون ضعفا على الجميع. قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، يستفاد من هذا عكس الأولى. ماذا نقول في صياغتها؟ التصريح بقبول من هو أهل للمشاركة في الجهاد أو غيره، التصريح في قبوله لقوله فإنه مني. وفي قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في إعطاء النفس بعض حظها، حكمة الله عز وجل في إعطاء النفس بعض حظها. وفي قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، من يراقب هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا نأخذ من هذا؟ نقول في الآية إشارة إلى تنمية جانب المراقبة، وهذا يا أخوان أيضا مهم، مهم جدا أن تنمي في نفسك وفي غيرك من أولادك وأهلك وطلابك أن تنمي فيهم جانب المراقبة، لأنك مهما كنت لن تكون رقيبا على كل أحد في كل شيء. لا بد أن الناس يعني يختانون بالغيب، لكن نمي جانب المراقبة وسوف يهون عليك شيء كثير. وفي قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، يستفاد من هذا أن الناجين من الفتن هم الأقل، أو قل هم القليل من الناس، أن الناجين من الفتن هم القليل من الناس. وماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك لا تغتر بمن؟ بالكثرة. يترتب على هذا أنك لا تغتر بالكثرة، لأن الناجين هم القليل. وفي قوله تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، متى قالوا هذه المقالة؟ بعد شربهم. إذا ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أن المعصية تولد ضعفا وخورا، نستفيد من هذا أن المعصية تولد ضعفا وخورا في القلب، لأن هؤلاء ما قالوها إلا بعد المعصية. وفي قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، نستفيد عكس الفائدة الأولى وهي أثر الطاعة، أثر طاعة الله عز وجل في ثبات القلب وقوته. وفي قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، من القائل هنا؟ من؟ الذين أطاعوا. طيب، كونهم يقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا من بني على أي شيء؟ من أين لهم هذه المعلومة؟ علم سابق. إذن ماذا نأخذ من هذا؟ القصص. طيب، الآن الذين قالوا هذه الكلمة الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وقالوها عن معرفة سابقة، فهل نأخذ من هذا ينبغي اختيار ذوي العلم والمعرفة بالسنن السابقة في الجنود والمراكز وأشبه الأمور هذه؟ لأنه يا أخوان، معرفة السنن السابقة هذه في الحقيقة دروس، والإنسان الذي عنده علم بأحوال السابقين وأخبارهم ليس كالذي يخلو من هذا، لأنه سوف يستفيد من الدروس السابقة. إذن هل نأخذ من هذا فائدة أخرى، مشروعية الاهتمام بأحوال السابقين وسنة الله عز وجل في نصر أوليائه؟ نعم، كل هذا صحيح. نعم، ماذا كتبتم؟ مشروعية الاهتمام بأحوال السابقين ومعرفة سنن الله عز وجل فيهم. وهذه إخوان مهمة، والإنسان يعني بطول ممارسته أو بطول قراءته ومعرفته في أحوال السابقين تتولد عنده ملكة في تحليل الأمور ومعرفة أبعادها وترتيب بعض الأحداث على بعض. هذه تولدها كما قلنا المعرفة بالقراءة والسماع وما أشبه ذلك. بعض الناس عنده إعراض عن هذا، فنقول لا بد أن تهتم بها لأنها تنمي مداركك. بعض الناس مثلا إذا سمع أخبارا عن حروب السابقين وفلان فعل بكذا كذا وفلان حاصر البلد الفلانية وفعل كذا، يقول هذه أخبار لا فائدة فيها، أساطير الأولين. لكن نقول لا، هذه بمجموعها تولد عندك ملكة تحلل بها الأشياء وتنزل الحاضر على الماضي. ولك تفرق إنسانا يعني يحلل من إنسان آخر، فتحليل الفاهم الذي عنده معرفة في الغالب يكون أقرب الصواب من تحليل الإنسان السطحي الذي لا يعرف إلا يعني أمورا يسيرة. قوله تعالى: والله مع الصابرين، ماذا تكتبون عليها من فوائد واضحة؟ نعم، فضيلة الصبر ومعية الله تعالى للصابرين إلى آخر ذلك مما هو معروف. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يستفاد من هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قبل منازلة الأعداء، اللجوء لله سبحانه وتعالى قبل منازلة الأعداء. فهؤلاء لما برزوا فزعوا لربهم، ويستفاد من قوله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، يستفاد من هذا أن ينبغي للداعي أن يجمل في دعوته بما يناسب حاله، يستفاد من هذا أن ينبغي للداعي أن يجمل في دعوته بما يناسب حاله. طيب، وهل يستفاد من هذا جواز الدعاء بالصبر؟ كيف تقول: اللهم إني أسألك الصبر، اللهم صبرني؟ كل هذا صحيح، ففيه جواز الدعاء بالصبر. طيب، وقتل داود جالوت، يستفاد من قوله وقتل داود جالوت أن ينبغي للمقاتلين ماذا ينبغي لهم؟ المبادرة في قتل الرؤوس، ينبغي للمقاتلين المبادرة في قتل الرؤوس، لأنه إذا قتل الرؤوس سهلت الأعضاء. وفي قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة إلى آخرها، يستفاد من هذا مكافأة الله سبحانه وتعالى للعاملين. وفي قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يستفاد من هذا التنبيه على هذه السنة العظيمة في خلق الله، وهي سنة المدافعة. ويتفرع على هذا أنه لا نقص في المدافعة، وإنما النقص في الخنوع وترك المدافعة. استفادوا من قوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، ماذا استفادوا منها؟ سعة فضل الله عز وجل حيث وسع العالمين. طيب، وهل يستفاد من هذا أن سنة المدافعة أنها من فضل الله عز وجل؟ الجواب نعم، يستفاد من هذا أن سنة المدافعة أنها من فضل الله عز وجل. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى نعم
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول المؤلف تلك مبتدأ، الرسل صفة، والخبر فضلنا بعضهم على بعض. إذا انتظمت هذه الآية بيان هذه الحقيقة القرآنية الشرعية، وهي أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض. والآية كما عربها المؤلف تلك مبتدأ والرسل صفة، صفة لأي شيء؟ لتلك، يعني صفة لاسم الإشارة. أما الخبر ففي قول فضلنا بعضهم على بعض، يعني أن الله تعالى ميز بعضهم حتى صار أعلى من بعض وأكمل من بعض. قال المؤلف بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. إذن هذا ما تضمنه الجزء الأول من الآية في بيان هذه المسألة، وهي تفضيل الله سبحانه وتعالى الرسل بعضهم على بعض. بقي أن نشير إلى اسم الإشارة في قول تلك. تلك اسم إشارة، والمشار إليه هل هو شيء سابق له ذكر في الآيات أو شيء معهود ليس له ذكر؟ الواقع أن هذه السورة ورد فيها ذكر لكثير من الأنبياء، فلا مانع أن نقول أن اسم الإشارة يشير إلى الأنبياء وإلى الرسل الذين سبق ذكرهم في هذه السورة. فلما ذكر الله تعالى طائفة من أخبار الرسل على سبيل الإجمال وفي بعض شيء من التفصيل، أعقب هذا كله فقال تلك الرسل الذين سبق خبرهم وذكرهم فضلنا بعضهم على بعض. فهذا هو مرجع اسم الإشارة، وإذا عرفت المرجع فإنك تعرف تبعا له مناسبة هذه الآية لسابقتها، فمناسبتها التعقيب في بيان حقيقة الأنبياء والرسل السابقين. فالرسل فيها وجهان، إما صفة أو عطف بيان، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض. قال المؤلف بمنقبة ليست لغيره. قال الله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال منهم من كلم الله، قال كموسى، ورفع بعضهم يقول أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة. أولا، تمثيل المؤلف لقول من كلم الله بموسى، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، بل إن موسى عليه السلام اشتهر فيقال كليم الله أو كليم الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالوحي تكليما مباشرة من غير واسطة. وهذا التمثيل لا يقتضي الحصر كما لا يخفاك، فإذا ردنا مثالا آخر فإننا نمثل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه كلمه بلا واسطة، وذلك في ليلة المعراج لما عرج به عليه الصلاة والسلام، فإنه كلمه تلك المكالمة التي حصل من خلالها فرض الصلوات الخمس ثم المراجعة المشهورة. هذا ما نعرفه في هذه الصفة هي لموسى عليه السلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومقتضى تركيب الآية أن هناك غيرهم، لأن الله يقول منهم من كلم الله، ومن هنا لأي معنى؟ للتبعيض، يعني بعضهم من كلم الله، والبعض ربما يستغرق أكثر من اثنين، ربما ثلاثة وربما أكثر، فالله أعلم بعدد هؤلاء. إذن هذا وجه في التفضيل. الوجه الثاني قال رفع بعضهم درجات، قال أي محمد عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى رفعه درجات. قال مؤلف على غيره، ثم قال بعموم الدعوة، فإن دعوته عامة، كان النبي يبعث في قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. قال وختم النبوة، هذا أيضا فضل ومنقبة. قال وتفضيل أمته على سائر الأمم. قال والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. كم أمرا ذكر المؤلف؟ خمسة. كل هذه داخلة في قول رفع بعضهم درجات. لكن كأنك تقول هناك معنى آخر أغفله المؤلف داخل في قول رفع بعضهم درجات، وهذا المعنى الذي أغفله المؤلف هو رفعة الدرجات، أين؟ في الآخرة. فإن الأنبياء وإن كانوا في مرتبة النبوة، لكن لا شك أنهم متفاوتون في درجاتهم. فنقول رفع بعضهم درجات في الدنيا بنحو ما مثل المؤلف، وكذلك في الآخرة، فإن أعلاهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في درجاته في الآخرة. ثم قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هذا من جملة التفضيل المذكور في أول الآية، أنه آتى عيسى ابن مريم البينات. قال وأيدناه بروح القدس، قال جبريل يسير معه حيث سار. هذا كلام مقتضب حول نبي الله عيسى، أن الله تعالى أيده بالبينات. والبينات التي علمنا منها فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، علمنا أنه يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه يحيي الموتى، وأنه ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، على نحو ما ذكره الله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. هذه البينات التي أيد بها عيسى عليه السلام. ثم خص من ذلك فقال وأيدناه بروح القدس. وروح القدس مصطلح قرآني على جبريل عليه السلام، فإن هو روح القدس. قال مؤلف يسير معه حيث سار، فإذا تنقل عيسى إلى أي مكان فإن جبريل يتبعه حيث سار. وهذا الذي قاله المؤلف في الواقع ليس بلازم أن يكون كما قال، لأن الإنسان قد يؤيد بشيء ويكون هذا الذي أيد به عند الحاجة إليه، لا يلزم أن يكون يسير معه حيث سار. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أيد بروح القدس، بل إن أحد الصحابة أيد بروح القدس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له هاجهم أو اهجهم وروح القدس معك. من هذا؟ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولا يلزم في الحالين أن يسير معهم حيث ساروا كما قال المؤلف، إنما نكتفي بما دلت عليه الآية أن الله تعالى أيد عيسى بن مريم بروح القدس. وهذا التأييد لا نحيط أيضا بكيفيته، لكن أيضا يكفينا ما دلت عليه الآية أنه مؤيد بروح القدس. فقد يكون هذا التأييد بتثبيت قلبه والربط عليه عند المحاجة لبني إسرائيل، وقد يكون هذا التأييد مدافعة حسية يدفع الله تعالى بجبريل عنه من يؤذيه، مدافعة حسية. والملائكة لهم مدافعة حسية كما تعرف، بل لهم مقاتلة للكافرين كما لا يخفى كذلك. إذن نقول أيدناه بروح القدس تأييد، الله أعلم بحقيقته. ثم قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. قال الله تعالى: ولو شاء الله، قال المؤلف: هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى مشيئة أوقعها لحصلت هداية للناس جميعا، وإذا هدي الناس جميعا فإنه ينتفي المذكور. قال: ما اقتتل الذين من بعدهم، ولماذا يقتتلون إذا كانوا على الهدى جميعا؟ الواقع لا حاجة للاقتتال. فهذا هو معنى الآية، أن الله تعالى لو شاء هداية الناس ما اقتتل الذين من بعدهم، إذ لا حاجة للاقتتال. وقوله تعالى من بعدهم، بماذا فسرها المؤلف ما اقتتل الذين من بعدهم؟ قال: بعد الرسل، أي أممهم. ما اقتتل الذين من بعدهم أي بعد الرسل. قال: أممهم. قوله أممهم تفسير لأي شيء؟ ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعدهم فسره فقال بعد الرسل، ثم قال أممهم تفسير للذين، يعني ما اقتتلت الأمم بعد الرسل. هذا مع الآية، لو شاء الله تعالى ما اقتتلت الأمم بعد الرسل. ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، فإن الأمم اقتتلت بعد الرسل. نعم تستمر بعد الرسل ما شاء الله أن تستمر، لكن يقتتلون بعد ذلك، لا سيما إذا طال العهد فحينئذ يدب فيهم الخلاف. قال الله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات. قال: لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا. إذن من بعد ما جاءتهم البينات، هذه يراد بها والله أعلم شناعة هذا الاقتتال، وأنه ليس اقتتالا عن نقص بينة، بل هو اقتتال عن بينة من بعد ما جاءتهم البينات، ولكنهم اقتتلوا مع كل هذه الأسباب الداعية لعدم الاقتتال. إذن ما السبب أنهم اقتتلوا مع وجود البينات عندهم؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا. ولا يخفاك أن اختلافهم وأن تضليل بعضهم بعضا لن يكون إلا بعد إعراضهم عن البينات، أما لو كانوا متمسكين بالبينات التي جاءت بها الرسل فلا يمكن أن يحصل اقتتال، لكن أعرضوا فاختلفوا ثم ضلل بعضهم بعضا. قال الله تعالى مؤكدا هذه الحقيقة، قال: ولكن اختلفوا لمشيئة ذلك. ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ ولكن اختلفوا لمشيئة ذلك، يعني لمشيئة ذلك الاختلاف. فالاختلاف مراد لله سبحانه وتعالى، أراده الله سبحانه وتعالى كونا فحصل الاقتتال. وهذا نظير قوله تعالى من بعض الوجوه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف سنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى كونا أو شرعا؟ كونا، أرادها كونا، وكذلك أراد ما ترتب عليها إرادة كونية وهو الاقتتال. قال تعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. منهم من آمن، قال المؤلف، ثبت على إيمانه. ومنهم من كفر، قال كالنصارى بعد المسيح. إذن انقسم الناس إلى قسمين بعدما اختلفوا، انقسموا إلى قسمين. فمنهم من آمن، والمؤلف يقول ثبت على إيمانه، ولكن ليس بلازم أن يكون هذا المعنى أنه ثبت على إيمانه، لأن الإيمان يا أخوان يتجدد. فمنهم من آمن يعني جدد إيمانه، جدد إيمانه بعد الرسل الذين انقرضوا. ومنهم من كفر بالإعراض. فلما قال المؤلف منهم من آمن أي ثبت، نقول الثبات شيء، لكن أيضا من آمن يعني من جدد إيمانه، لأن الإيمان يتجدد، يتجدد في قلب العبد. إذن منهم من جدد إيمانه وحصل له رسوخ في هذا، ومنهم من لم يجدده وهو القسم الثاني الذي قال الله تعالى ومنهم من كفر. ولعل تفسير المؤلف في قوله منهم من آمن أي ثبت لعل هذا يذكرنا بما مر علينا قديما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، تذكرون ما قيل فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم قيل معناها ثبتنا، وناقشنا هذا القول بما يحسن أن تراجعه، وأحلنا في وقته على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تعالى ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال المؤلف تأكيد، تأكيد لأي شيء؟ لنفي الاقتتال الذي مر قبل قليل. ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد. قال المؤلف من توفيق من شاء وخذلان من شاء، فكل هذا داخل تحت إرادة الله عز وجل. والإرادة هنا بأي قسميها؟ يفعل ما يريد كونا أو شرعا؟ كليهما. نعم، الإرادة هنا بالمعنيين، يفعل ما يريد كونا وشرعا. طيب، إذا انتهينا يا أخوان الآن من معنى الآية إجمالا، ونعود الآن لنسجل ما يتيسر من فوائدها. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يستفاد من قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يستفاد حكمة الله عز وجل في إنزال الناس منازلهم، حكمة الله عز وجل في إنزال الناس منازلهم، لأن التفضيل هذا معناه إنزال الناس منازلهم. فإذا فضل نبي على آخر فهذا من باب إنزاله منزلته. وقوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، يستفاد من هذا وجوب اعتقاد تفاضل الأنبياء فيما بينهم. فإن قلت هذا قد يتعارض في الظاهر مع ما سيأتينا في آخر هذه السورة في قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال وكتبه ورسله، ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله. والله تعالى يقول هنا فضلنا بعضهم على بعض، فالآية مع ما ذكرنا فيها شيء من التعارض، ولكن الجواب أظنه في ذهنك أن الآية التي في آخر البقرة لا نفرق بين أحد من رسله في أي شيء؟ في الإيمان، فإيماننا بهم على حد سواء، نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام كما نؤمن بنوح الذي هو أولهم، كما نؤمن بمثل إبراهيم، بموسى، بعيسى، كل هؤلاء نؤمن بهم لا تفريق. ولكن التفريق يكون في إثبات الفضل، فإن بين هؤلاء تفاضل، لا بد أن نقف على التفاضل. طيب، فإن قلت ما المرجع في التفاضل؟ نقول المرجع إلى الشرع، إلى تفضيل الله عز وجل، فمن فضله الله عز وجل وجب علينا أن نفضله، ومن خفي علينا شيء من فضله فالواجب السكوت والإمساك. من خفي عليه شيء من فضله فالواجب السكوت والإمساك. فأفضل الأنبياء على الإطلاق من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أدركناه بالشرع. طيب، يليه في الأفضلية من؟ إبراهيم، وأدركنا هذا بالشرع. طيب، يليه في الأفضلية موسى أو غير موسى؟ الله أعلم، ما هناك شيء نجزم به، لكن نقول كما قال بعضهم يليه في الأفضلية بقية أولي العزم من الرسل. وإذا قلت بقية أولي العزم من الرسل فهذا في إجمال، في إجمال من هم بقية أولي العزم من الرسل؟ إذا أخرجت محمدا وإبراهيم موسى وعيسى ونوح، ثلاثة، ثلاثة تتمة الخمسة. طيب، فإن قال إنسان أيهما أفضل؟ مثلا لوط أو هارون، نقول الله أعلم. أيهما أفضل، نوح مثلا أو مثلا إبراهيم؟ ماذا نقول؟ إبراهيم. فما ثبت الدليل بتفضيله فإن يفضل، وما لا فإنه يوقف فيه. طيب نعرج على مسألة مرت عليك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى. إذن ينهى أن نفضل على يونس بن متى، فيونس بن متى أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن لابد أن نأخذ الحديث وأن نأخذ سببه الذي ورد فيه، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، نقول الحديث ينهى عن التفضيل إذا كان الحامل له احتقار أحد من الأنبياء، إذا كان الحامل له احتقار أحد من الأنبياء فإننا لا نفضل، لكن إذا كان التفضيل مرادا به بيان منازلهم وبيان ما أعطاهم الله تعالى فالتفضيل متعين، بل قد يكون واجبا على الإنسان يأثم إذا أهمله. والحديث الذي أشرت إليه لا تفضلون على يونس ذكروا سببه أن يهودي اختلف مع أحد الصحابة فقال اليهودي والذي فضل موسى، ثم قال الصحابي والذي فضل محمدا على البشر، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، أقلعوا عن هذا. طيب فإن قلت لماذا لم يقل لا تفضلوني على موسى، هو محل الحوار، فنقول كما قال العلماء إنه اختار يونس ابن متى لأن يونس عليه السلام كان أو ربما يبدو للذهن أن منزلته أقل من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام قصة معروفة لما غضب قومه وذهب عنهم وظن أنه ينجو بذلك وظن أن لا نقدر عليه، فربما وقع في النفس أنه أقل من غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس بن متى مع موقفه الذي عتب الله عليه إياه، فإذا لا تفضلوني على موسى من باب أولى، ولكن بالشرط الذي ذكرنا قبل قليل أنه إذا كان التفضيل الحامل له ماذا؟ الازدراء والاحتقار، بخلاف لو كان الحامل له بيان مراتبهم عند الله عز وجل حسب النص الشرعي. إذا نعود للآية فنقول إن الله تعالى قال فضلنا بعضهم على بعض، ثم قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يستفاد من هذا فضيلة من كلم الله عز وجل، فضيلة من كلم الله عز وجل. طيب نقول من كلم الله أو من كلم الله، أيهما؟ من كلم الله، من كلم الله. أما من يكلم الله سبحانه وتعالى فقد يكون هذا من فضله وقد يكون من غير ذلك، العبرة في من كلمه الله عز وجل. قال تعالى ورفع بعضهم درجات، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في أن رفع بعض الأنبياء درجات. طيب الله تعالى يقول هنا ورفع بعضهم درجات، ولم يقل ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لم يأتي قوله فوق بعض، هل من حكمة هنا في عدم ذكر فوق بعض مع أنه ذكرت في مقام آخر وفي سياق آخر؟ نقول الله أعلم بهذا، لكن المقام مقام حساس، المقام مقام تفضيل أنبياء، فربما لو قيل ورفع بعضهم فوق بعض درجات أن يقع في النفس شيء على هؤلاء الذين صير فوقا في المراتب وأنهم قد انحطت منزلتهم لأن الله رفع بعضهم فوق بعض، لكن لما أهمل هذا الظرف في قوله فوق بعض كان أنسب في سياقه، بخلاف مثلا الناس لما قال الله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فلا شك الناس فوق بعض، الناس فيهم العالي وفيهم الداني، فيهم العالي وفيهم السافل، لا حرج في هذا التعبير، لكن الأنبياء لا يقال فيهم كذلك من باب الأدب في حقهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يستفاد من هذا فضيلة عيسى ابن مريم، من أي ناحية؟ من ناحية أن الله أفرده بالذكر، من ناحية أن الله أفرده بالذكر، ومن ناحية أن الله خص شيئا من فضله بالبينات وبالتأييد بروح القدس. ويستفاد من قوله وأيدناه بروح القدس، يستفاد من هذا معرفة مهمة لجبريل عليه السلام إضافة إلى مهمته الأصلية. ما هي مهمته الأصلية؟ الوحي، لكن له مهمة أخرى وهي أن جعل مؤيدا لمن يأذن الله تعالى بتأييده، كعيسى هنا وكحسان فيما أشرنا إليه. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. يستفاد من هذا حكمة الله تعالى في اقتتال الناس بعد أنبيائهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. فإن قلت إن اقتتال الناس ليس فقط بعد أنبيائهم، بل اقتتلوا حال وجود أنبيائهم، فنقول إن اقتتالهم مع أنبيائهم اقتتال ماذا؟ اقتتال محصور، واقتتال ينهيه الأنبياء بوجودهم وتوجيههم وما أشبه ذلك، ولكن الاختلاف الذي ربما يدوم ويطول هو ما كان بعد أنبيائهم. وفي قوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات، يستفاد من هذا أن الاختلاف بل والاقتتال ربما يكون لأناس عندهم بينات وبصائر من ربهم، أن الاختلاف ربما يكون لأناس عندهم بينات وبصائر من ربهم. إذن ما فائدة البينات والبصائر؟ فائدة أن يرجع إليها، لكن ما رجعوا إليها فصار قتال مع وجودها. إذن نأخذ من هذا فائدة أخرى، وهي أن البينات والبصائر لا تنفع إلا بالرجوع إليها والتماس الهداية منها، أن البينات والبصائر لا تنفع إلا بالرجوع إليها والتماس الهداية منها. وفي قوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يستفاد من هذا أن نتيجة الاختلاف انقسام الناس، وانقسامهم إلى أي شيء؟ إلى إيمان وكفر إذا كان اختلاف في أصل الدين، وإلى ما دون ذلك إذا كانوا يختلفون على ما دون ذلك. فهل يؤخذ من هذا الرد على من فتح باب الاختلاف وقال دعي الناس يختلفون، فالاختلاف مظنة لتمحيص الآراء وإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ فنقول لا، فالذين يقولون دعوا الناس يختلفون ومكنوا لأصحاب التيارات والأهواء والاتجاهات، ودعوا المجتمع يعود كل يأتي برأيه ولن يبقى إلا الصواب، فنقول هذا صحيح لن يبقى إلا الصواب، ولكن كيف تمكن للباطل وتسهل سبيله بحجة أن الحق سيغلب؟ هذا في الحقيقة مغالطة، فالباطل لابد أن يقمع من أوله وأن يقضى عليه في مهده، ولا يحق بحال من الأحوال أن يقال دعوا الناس يختلفون وكل يأتي بما عنده، هذا يسب الدين وهذا يسب الرسل وهذا يثني على مذاهب الحادية كبيرة أو صغيرة، ويصبح المجتمع أنواعا وأشكالا. فنقول هذه دعوة جاهلية، ولو تأملها أصحابها لعلموا أنها مخالفة جدا لدعوة الرسل الذين يدعون إلى الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال ولكن الله يفعل ما يريد. في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، في هذا تسلية لكل إنسان وجد ما لم يناسبه في خاصة نفسه أو في أمته. في الآية تسلية لكل إنسان وجد ما لم يناسبه في خاصة نفسه أو في أمته. ما وجه التسلية؟ أن يقال إن الله يفعل ما يريد، فإذا وجدت أمرا لا تريده نقول هذا ما وقع إلا بإرادة الله عز وجل، فاقنع بهذا. ولكن مع أننا نقول اقنع ونقول تسل بشيء من ذلك، لكن لا يعفيك من المطالبة أو لا يعفيك أن نطالبك بما تؤمر به شرعا من إنكار المنكر والدعوة والتحذير والنصيحة، كل هذه باقية على ما هي عليه، ولكن لا يصل إليك يأس أو ثقة في إحباط، لأن الله يفعل ما يريد. طيب، هل يستفاد من الآية انقسام الإرادة إلى شرعية وكونية؟ هل يستفاد من الآية الكريمة سواء في آخرها أو من أولها أيضا انقسام الإرادة إلى شرعية وكونية؟ نعم، قد يستفاد منها. وجه ذلك أن هناك أشياء نعلم بطريق الشرع أن الله لا يريدها ثم وقعت، فلا جواب عن ذلك إلا أن نقول هي مرادة لله كونا وليست مرادة شرعا. إذن نقول في الآية الكريمة الإشارة إلى انقسام الإرادة إلى كونية وشرعية. طيب، وهل في الآية إشارة إلى انقسام المشيئة إلى شرعية وكونية؟ هل المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية؟ المشيئة ليست الإرادة. المشيئة الكونية، الإرادة الكونية ما معناها؟ الإرادة الكونية ما معناها؟ المشيئة. إذا ما تنقسم يا إخوان المشيئة، المشيئة ما تنقسم إلى شرعية وكونية، الذي ينقسم إلى شرع وكونه هي الإرادة. أما المشيئة هي قسم واحد، المشيئة قسم واحد، ولذلك حينما نقول إرادة كونية وشرعية، الإرادة الكونية ما معناها؟ المشيئة. والإرادة الشرعية ما معناها؟ المحبة. فلا يمكن نقسم المنقسم، المنقسم انتهى، لا تقسم. إذن تذكر أن المشيئة هي قسم واحد بخلاف الإرادة.